بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرش نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، نلتقي بعد غيبة مع العيد وأحداثه، لنعود مرة أخرى إلى علم القلوب. هذا العلم الذي يكاد الناس في خضم الحياة ومشاغلها لا يلتفتون إليه بحال. هذا العلم الذي كما ذكر ابن القيم وأبو حامد الغزالي وغيرهم هو أصل العلوم، فلا علم بدون سلامة القلب يستقيم الخلق. أن لموحد أن يسلم له توحيده حال فساد قلبه، وأن لمفسر أن يسلم له تفسيره إذا فسد قلبه، وأن لعالم في أي باب من أبواب العلم أن يسلم له ما يتلقى من العلم وما يملي من العلم إن كان فاسد القلب. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عالم طلق اللسان فاسد القلب يصلح ولا يفسد، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من منافق، أي فاسد القلب مريض القلب، أخوف ما أخاف على أمتي من منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن فيأخذ القرآن على غير محامله ويأخذ كلام الله على غير مقاصده فيفسد من حيث يوحي للناس أنه يصلح. ولذا ما اهتم سلفنا بعلم كما اهتموا بالقلوب وكما اهتموا بإصلاحها، بل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أئمة السلف قال: ما أعيى العلماء شيء كما أعياهم إصلاح النية وسلامة القلب، بل سيد البشرية وأسوة البرية صلى الله عليه وسلم ما كان شيئا يؤرق فيطيل اللجوء إلى الله والضراعة فيه كما كان يؤرقه أمر قلبه. ولذا تقول أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل لو استعرضت القرآن الكريم كله ما وجدت آفة حجبت محجوبا عن الله كفساد القلب، كفساد القلب. فما كفر من كفر ولا عاند من عاند ولا حجب عن القرآن من حجب ولا نافق من نافق ولا كذب من كذب إلا لفساد قلبه. ففساد القلب رأس كل بلية، وسلامة القلب أصل كل نجاة. بل كما نص القرآن صراحة فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا صنفا من الناس هذا حالهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما سبب جعلهم أهل جهنم وهم في الدنيا قبل أن يرحلوا إلى جهنم؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لم يعملوها. وكما ذكرنا في لقاءات سابقة أن لكل جارحة في الإنسان مهمة، فالعين إن فقدت البصر أتصبح عينا؟ والأذن إن فقدت السمع أتصبح أذنا وإن كان الصنوان قائما؟ اللسان إن فقد الكلام والنطق أيصبح لسانا؟ القلب إن فقد معرفة الرب أيصبح قلبا؟ أيصبح قلبا؟ إخوة الإيمان، فلنعلم هذا علم اليقين، فلا علم عند المسلم أهم من علم القلوب، بل بين الله عز وجل أنه ما عاقب أحد في الدنيا عقوبة أشد من الطمس على قلبه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومن أظلم أي ومن أعظم ظلما من هذا حاله؟ هل رأيتم أظلم من هذا؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، بقرآنه وأحاديثه وآياته المنظورة في كونه وآيات المسطورة في كتابه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي أن له أعمالا أفسدت عليه قلبه من حيث لا يدري. ما النتيجة؟ قال تعالى عن عقوبة من هذا حاله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي عذاب الأبدان مع عذاب القلوب لفساد القلوب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل بين تعالى أن من هذا حاله والعياذ بالله لا يملك الخلق جميعا له هداية، ولا تملك آيات الله كلها في قلبه تأثيرا، بل كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. إلى من؟ إلى سيد الأنام يرتل بالقرآن. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كل آية، بل كما قال في أخرى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. حتى إذا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أو بعد هذه المصيبة مصيبة؟ أو بعد هذه العقوبة عقوبة؟ إخوة الإيمان، فما عاقب الله أحدا في الدنيا عقوبة أشد من أن يطمس الله على قلبه فيعيش ميتا في صورة الأحياء، كما قال عنهم تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا إله إلا الله، أموات في صورة الأحياء. الرجل منهم أجوف كعجز النخل الخاوية، ظاهرها نخلة وبطنها فكذا هذا، ظاهره بدن واقف ولد متحرك وباطنه قلب خاوي خالي، لا حق يعرفه ولا نور يبصره ولا يقين يدركه. إخوة الإيمان، بل ليس الأمر متوقفا على الدنيا، بل الساعة أدهى وأمر. فرب العباد بين ألا نجاة فيها ولا سلامة فيها لمن لم يسلم لله في الدنيا قلبه. فقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ قال: بقول سليم، بعمل سليم، قال: بقلب سليم. فلا القول ينفع ولا العمل يشفع إن كان القلب قد فسد. يعلم هذا علم اليقين. فكم من قائل بالإيمان ولا إيمان، وكم من آت أفعال الإيمان ولا إيمان. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. قالوا بالإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بالإيمان، ونفى الله عنهم الإيمان لفساد القلوب. فقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فعد قولهم بالإيمان مع فساد القلوب كذبا يعاقبون عليه لا يؤجرون عليه. بل بين تعالى الحمد أن من أشد الناس عقوبة أهل النفاق، مع أنهم يأتون أعمال الإيمان، يصلون مع المصلين، ويصومون مع الصائمين، ويحجون مع الحاجين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. مجرد الرياء في القلوب ما النتيجة؟ يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من يهديهم السبيل؟ ها؟ من يهديهم إذا فسدت قلوبهم؟ أيهديهم عملهم؟ لا والله، لا والله. بل كما ذكرنا في لقاءات سابقة أن أجل الأعمال في الإسلام إذا أتاها المرء وهو فاسد القلب كان من أنكى الناس وأشد الناس عقوبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما يقول الراوي: قلت يا أبا هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته. فقال أبو هريرة: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته. فنشغ، أغمي عليه، أغمي على أبي هريرة قبل أن يحدث بالحديث. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته. ثم نشغ ثانية، أغمي عليه ثانية. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته. ثم نشغ الثالثة. قال الراوي: حتى ظننت أنه قبض، ما من طول الإغماءة وشدتها. فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظه ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: شهيد، شهيد، شهيد الذي يدخل الجنة من أوسع أبوابها، نعم شهيد، ومنفق كريم مزكي متصدق، وقارئ للقرآن أو مصلي. قال بالشهيد. فيقول الله عز وجل له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة ماذا صنعت فيها. يقول: يا ربي جاهدت في سبيلك فت. فيقول تعالى: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاعا. كان نيتك إيه؟ كان في قلبك إيه؟ جاهدت وضحيت بنفسك وضحيت بمالك وقلبك فاسد. إنما جاهدت ليقال إيه؟ شجاعا. وقد قيل: يكفيك هذا القول، يكفيك أن ما نويته تحقق، ماذا لك علم؟ وقد قيل فيؤخذ ويسحب في النار، ولسه الناس في الموقف قبل أن يدخل أهل النار للنار يسعر بمثل هذا النار، تسعر بمثل هذا النار. ثم يؤتى بالمنفق الكريم الذي جاهد نفسه ووقي شحها، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يفعل فعل أهل الفلاح الذي رتب الله عليه أعظم الأجر، ولفساد قلبه كان عند الله من أخس الخلق. فيؤتى بالمنفق فيقول الله تعالى له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت مالي بالليل والنهار سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. فيقول تعالى: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريما وقد قيل. فيؤخذ ويسحب في النار. ثم يؤتى بالقرآن أو المصلي فيقول الله عز وجل: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة، فماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي قمت بكتابك ابتغاء مرضاتك آناء الليل وأطراف النهار. فيقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل. فيؤخذ ويسحب في النار. بل في رواية ابن حبان وغيره قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. جهنم نفسها تستعيذ بالله من هذا الواد في كل يوم 100 مرة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن هذا الواد؟ قال: لمن قرأ القرآن ليقال قارئة. فيه أجل من قراءة القرآن من عمل؟ الحرف 100 حسن، 700 ضعف، 7000 ضعف. والنبي يقول: لا أقول ألف لم ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما أعظم الأجر فيه. ومع هذا من فسد قلبه يلقى هذا المصير مع تلاوته؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ فهل شيء للإنسان أنفع من سلامة قلبه؟ ولذا لما مدح الله نبيه إبراهيم قال: إذ جاء ربه بإيه؟ ببلاغ الرسالة، بأن جعل الله من ذريته الأنبياء، جعل في ذريته الإمامة والخلافة والنبوة. لا، كل هذا لا يساوي سلامة قلبه. ولذا مدحه الله بهذا فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. بل رتب دخول الجنان على سلامة القلوب، فتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بإيه؟ بقلب منيب. فبدون القلب لا وعي عند الخلق، وبدون القلب لا علم ينفع الخلق، وبدون القلب لا حياة للخلق، وبدون القلب لا وجود للخلق، وبدون القلب لا سلامة للخلق. إخوة الإيمان، فأي شيء في حياتنا يستحق الاهتمام أكثر من اهتمامنا بالقلوب وسلامتها؟ ولذا قال الإمام مالك والأئمة الثلاثة معه، قالوا: وتعلم علم القلوب لإصلاحها من الحقد والكبر والحسد ومداواتها من أمراضها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. تعلم هذا العلم فرض عين، ليس لنا فيه خيار. وللأسف الشديد الناظر لما حول يجد العجب العجاب، كثير لا أقول من العامة من طلبة العلم لا يعرفون أن هناك علما يقال له علم القلوب. أليس هذا أمر محزن، أمر مؤلم، أن أهم العلوم وأجلها تمحى من الأمة؟ قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الثابت عنه قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم، أي يرفع من الأمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا. قال شراح الحديث: أن يفقد الناس علم القلوب وما تعلق به، فهو أول العلوم التي ترفع من الأمة. كم واحد الآن يشغل نفسه بهذا العلم؟ هذه مصيبة. نحيا بلا قلوب، نحيا بلا قلوب، وأي حياة هذه؟ ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره في قلبه إن سلم، وجنة أخرى يوم القيامة عند ربه، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. من حرم سلامة قلبه في الدنيا وسعادة قلبه بالإيمان حرم جنة الآخرة. فأعمل أجل من أن يهتم المسلم بصلاح قلبه في الدنيا والآخرة، لسلامة الدنيا والآخرة، إخوة الإيمان. ولهذا كان اهتمامنا بهذا العلم، وكان حرصنا الشديد على أن يتعلم المسلم على الأقل أمراض قلبه، ويتعلم الأدوية النافعة التي يداوي بها داءه، ويتعلم أعمال القلوب التي بها تستقيم أحوال القلوب وبها تسلم القلوب. فللقلب آفات وللقلب أعمال كالبدن تماما بتمام، بل كما ذكر سلفنا: أمراض القلوب تفوق في عددها وقوتها أمراض البدن مع كثرتها. شوف البدن كم مرض يعتريه، ملايين الأمراض. القلوب أمراضها أشد وأقوى من أمراض البدن. مرض واحد في القلب يفسد على الإنسان حياته كلها. تخيل واحد ما ملأ الله قلبه هما، لو جمعت له الدنيا بحذافيرها أيهنأ بشيء منها؟ لو كان بدنه في قمة القوة والراحة أيهنأ والهم يملأ قلبه؟ هم بس، مرض واحد، مرض واحد يمرض به البدن كله. لكن لو كان جسمه مملوء بالأمراض وقلبه سليم لهان عليه كل داء. نبي الله أيوب ابتلاه الله في بدنه وفي ماله وفي زوجته وفي أولاده، في أهم ما، ومع هذا كان سليم القلب، هان عليه كل أمر. ولذا مدحه ربه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه إيه؟ قال: أواب. قلب رجع لله على طول، أواب رجع إلى الله وحده، قلبه بالله متعلق، كلما أهمه أمر فزع إلى الله، كلما ابتلي بأمر فزع إلى الله، فهون الله عليه كل أمر، هون الله عليه كل أمر. أما من فسد قلبه فأقل مس من عذاب الله لا يهنأ له به عيش، أقل مس. بل كما تذكر يذكر بعض السلف أن أحد التابعين ابتلاه الله في بدنه وماله حتى فقد ثوبه الذي على جسمه، فجاء إلى قطعة أرض فحفر فيها حفرة ودفن فيها جسمه ليستر بالرمل عورته، فمر عليه أحد الناس فوجده يلهث بحمد الله، قال: على ما تحمد؟ أذهب الله عنك مالك وأعرى بدنك وحال بينك وبين السير بين العباد. قال: الحمد لله الذي أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا حرم منهما كثير من الناس. فإخوة الإيمان، لنعلم علم اليقين أنه لا علم في حياة المسلم أهم من هذا العلم، بل كما تذكر أن أبو الدرداء كان يذكر هذا فيقول: ما شغلنا شيء كإصلاح اليقين في قلوبنا، إزاي نسلم يقيننا بالله، هو ده شغلهم الشاب، ما شغلنا شيء، لا دنيا ولا مال ولا كسب ولا تجارة ولا علوم. ولذلك لو نظرت لحياة الصحابة، هل كانوا علماء في الحديث كلهم؟ هل كانوا جميعا فقهاء؟ ولا في الصحابة فقهاء معروفين سبعة؟ صحيح أن من سمع منهم آية فقهها، لكن لم يكن كل واحد فيهم جامع لعلم الفقه أو لعلم علوم التفسير أو لعلوم القرآن، لكن كان كل صحابي يحمل قلبا سليما. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن لسلامة القلوب وقناعتها بالله ويقينها به، كان يتوقع الوحي قبل نزوله، يتوقع الوحي قبل نزوله. ولذا نجد واحد كعمر بن الخطاب يوافق القرآن وحده في 16 موطن ينطق بالنص قبل نزوله، سلم قلبه. يقول: لما رأى بعض الناس يدخلون عن نساء النبي قبل أن تنزل آية الحجاب ولا تشريع في عدم الاختلاط نهائي، فقال: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب حتى لا يراهن البر والفاجر؟ فاعترض نساء النبي: قلنا ابن الخطاب أيرضى لنا رسول الله وهو رسول الله أمرا ولا ترضاه أنت لنا؟ فإذا بالقرآن ينزل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا سبحان الله، شوف حسه القلب لما سلم قلبه، ما الذي يسلمه القلب؟ عائشة، فنطق به قبل نزوله. قال: يا رسول الله، لولا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت سنة في الحج على كل طائف أن يختم طوافه بركعتين خلف مقام إبراهيم، ويتلو الآية تكرمة طاعة لله ورسوله وتكرمة لعمر، كلما وقف أحدنا خلف مقام إبراهيم يتلو الآية قبل أن يصلي: واتخذوا من مقام إبراهيم صلي. ولما نزل قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقليل من الآخرين، قال: يا رسول الله، هل لا دعوت الله أن نكون ثلة كالأولين؟ فنزل قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بل لما تمرد بعض نساء النبي، لا أقول تأسف الله من لفظ تمرد، حاشاهن ذلك، طلب منه بعض النساء زيادة في النفقة قليلة، مش طلبوا منه التوسع، لا، بس يعني شيء بسيط من السعة في النفقة. لما جاءت الغنائم تترى، ما طلبوا هذا إلا لما جاءت الغنائم، موسع النبي على الأمة بأسرها، فطلبهم الزيادة، فأبى النبي ذلك وقلى نساءه، فدخل عمر عليهن وهو يقول: اعلمنا أن تعاليكن علي لن يغير من شيء، فالله نصير والملائكة والمؤمنين وأنا وأبو بكر يا نساء النبي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذا عمر وإذا بالقرآن ينزل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية. فجاءت الآيات كما نص عليها عمر، بل في وقعة أسرى بدر لما استشار النبي أبا بكر واستشار عمر، فقال أبو بكر يا رسول الله هم أهلنا وذوونا، فهل لا تركناهم وقبلنا الفداء منهم؟ لعل الله أن يهديهم وأن يكونوا نصرة للإسلام لا أعداء له. قال عمر لا أرى هذا الرأي يا رسول الله، ولكن أرى أن تسخن القتل فيهم حتى لا يعيد الكرة في قتالنا، وحتى نرعب من وراءهم ويعلموا أن للمسلمين شوكة، وخاصة أن هذه أول غزوة دارت بيننا وبينهم رحاها. مال النبي لا رأي أبي بكر، وإذا بالقرآن ينزل مؤيدا عمر. فجلس النبي لما نزلت الآيات والصحابة يبكون، فدخل عمر قال يا رسول الله ما يبكيكم علي أشارككم البكاء؟ قال يا ابن الخطاب لو هلكنا جميعا ما نجا منا أحدا إلا أنت. ثم تلا الآيات ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بل يوم أن كان يكتب الوحي مع رسول الله فأملاه النبي آيات من سورة المؤمنون من قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى قوله تعالى ثم كسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. عند هذا الحد من الآية أخذت النبي سنة من الوحي. عمر أعاد قراءة الآية فلما فرغ منها قال فتبارك الله أحسن خالقين. فلما سأله النبي ماذا كتبت يا ابن الخطاب؟ قال كتبت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند ذلك قلت فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا عمر اكتبها. فهكذا نزلت قلوب سليمة، فأوتيت الإيمان قبل القرآن، عاشت معانيه وأحست بمعانيه وإن لم ينزل عليها القرآن. بل هذا سعد ابن معاذ لما طلب اليهود أن يكون حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم حاصرهم رسول الله في المدينة، النبي قال قبلت حكم سعد. رسول الله الذي يوحى إليه يقبل حكم سعد بينه وبين اليهود؟ نعم. فحكم فيهم سعد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حكم اللي انت حكمت ده حكم الله الذي أوحى به إليه. شوف الأمر وصل لأي حد. الحس العجيب بهذه المعاني قام لسلامة القلوب، ولذلك قد تجد منهم من هو أمي لا يعرف في القراءة والكتابة شيء، ولكنه مع كونه أمي لسلامة قلبه صار أمة بسلامة قلبه. رأي غنم وأمة، عبد ملك يمين وأمة، بعمله بجهده بسلامة قلبه. من يتصور سالم مولى أبو حذيفة عبد عبد. وكان النبي لا يؤثر عليه أحدا في سماع القرآن منه، عبد، ولكن لسلامة قلبه يعيش القرآن، إذا تلاه فيأخذ بلب كل سامعيه، حتى أن النبي كان يشتهي سماع القرآن منه وهو عبد. عبد كان في المجاهدين يوم اليمامة سيدهم، سيد المجاهدين عبد، لأنه عبد بكل مقاييس البشر لا يقدم على غيره، لكن بسلامة قلبه يقدم على غيره، بسلامة قلبه. قضية مش قضية طول وعرض أو مال وجاه وسلطان، قضية قلوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من سلمت قلوبهم بالتقوى، تقوى، وليس للتقوى محل إلا القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير بإصبعه إلى صدره إلى قلبه. فإخواني لنعي هذه المعاني. فالصحابة ما استقام أمرهم وصاروا جيل فريد إلا باهتمامهم الشديد بهذا العلم. فتجد العامل عامل سليم القلب، راعي الغنم سليم القلب، الجارية سليمة القلب، الطفلة سليمة القلب، الشيخ سليم القلب. فتجد الشيخ بسلامة قلبه يأتي من الأعمال ما يعجز عن الاتيان به الشباب، لأن ملحوظة مهمة جدا. المرء إذا سلم قلبه أعطاه يقينه قوة في بدنه لا يكتسبها بحال في جميع الأسباب التي تقوى بها الأبدان. يلعب رياضة وكاراتيه وجوده، لكن بيجي له وقت تلاقيه تهد. إذا كان سليم القلب لو عمره 90 سنة، عمار بن ياسر، عمرو بن الجموح كان أعرج ويقترع مع أبنائه على الجهاد، فيقول: قد عفى الله عنك، يقول: أود أن أركل بعرجتي إلى الجنة. قوة الإيمان أفقدت الإنسان ضعفه وحالت بينه وبين عجزه وجعلت من الضعيف قوة. المرأة المسلمة كانت أقوى من الرجال في زماننا. المرأة أم سليم كانت بأم. الآن ملأ المسلمين 1 مليار وربع، يلعب بهم أعداؤهم، لا يقوى أحدهم أن يرفع رأسه. وأربعة من النسوة وقعن في أسر في بلاد الروم في زمن الصحابة، قمنا تغنين بإيه؟ بأنشدنا الهيفة، ها؟ قاعدين يغنوا وانا على الرباب بغني، ما شاء الله، في الحروب والمعارك قاعدين يغنوا على الرباب، ما شاء الله، نعم الأمة، أنعم وأكرم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قمنا تغنين نشيد الصحابة: الموت آت أين لي منه المفر، وجنة الفردوس خير المستقر. ده نشيد النساء. فقمنا على الخيام فحملت كل واحدة منهن العمود الرئيسي في الخيمة وخرجنا، فضربنا الحراس وأفلتنا هاربات، وعدنا لبلاد المسلمين مسلمات سالمات. 4 أسيرات ومحاصرين في السجن. يجر الرجال بتوعنا يفعلوا الفعلة دي، لك لا، طب وين هروح فين؟ ما انا ههرب من معسكر حيمسكوني اللي برا، وطلعت من دول حيجيبوني اللي بعديهم. سلم سلم، اصلحنا بناكل الفراخ بيضة، فصرنا مثلها، تضربها فلا تتحرك، ها؟ فراخ بيضة، لكن هم كانوا بيأكلوا فراخ بلدي، تعرف تمسكها؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فكانت المرأة بأمة، الطفل الصغير يعجز الرجال. يقول أحد قادة جيش فرنسا في حرب بلاد أندلس، يقول دخلت متجسسا على المسلمين في بلاد الأندلس، فكان أول من لقيني طفل لا يجاوز 7 من عمري، وجدته يبكي، وكنت أحسن العربية فلاعبته، قلت يا غلام ما يبكيك؟ قال يبكيني أني وجهت نبلتي على 4 حمامات، كنت أظن أني أصيب 4 برمية واحدة، فما أصابت رميتي منهن إلا واحدة، فبكيت لسوء تصويبي، فلست بأهل للوقوف أمام أعداء الله الذين يحاربون الله ورسوله، فأبكي حزنا على نفسي. طفل يبكي حزنا على نفسه إن النبلة جابت حمامة واحدة، ما جابتش 4، ما جابتش 4 في رمية واحدة. وما احنا نعمل ايه؟ نعرف نرمي نصوب النبلة حتى؟ ها؟ ممنوع نصوب النبلة بإرهابي. ولما ركبنا أعداءنا نقول أصلحنا، طب نعمل ايه؟ عمرنا ما حملنا سلاح، نعمل ايه؟ يركبونا، واللي يركب امنا عمنا ماشي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أطفالهم لسلامة قلوبهم رجال، ونساؤهم أوتوا من القوة ما لم يؤتى من القوة غيرهم من الرجال، غيرهن من الرجال. فكانت المرأة بأمه، والطفل بأمه، والرجل بأمه. ولذلك لما خالد بن الوليد أرسل لأبي بكر الصديق يطلب مددا في حربه مع فارس، أرسل له أبو بكر المدد، المدد، خليفة المسلمين يبعت مدد للجيش المسلمين المقاتل اللي بيستغيث ويطلب المزيد من الرجال يقاتلوا معه، يبعت له كم مقاتل؟ 100,000؟ موجود 100,000، لكن كم أرسل أبو بكر؟ 1، القعقاع، ما في غير، ومعه رسالة صغيرة من أبي بكر خليفة المسلمين إلى خالد بن الوليد: أرسلت لك رجل، بعد حمد الله والصلاة على رسوله، أرسلت لك رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. الجيش بتاعك يكفيه 2 من نوع ده، النوعية دي المعركة ما تحتملش غير 2 رجلين، ما تستحقش المعركة أكثر منهما. ليه؟ لأن بقية الصحابة كل واحد منهم في معركة في جبهة. الأمة كانت تقاتل على ما يربو على 200 جبهة في وقت واحد. تعال الألة مفتوحة للأمة جبهة واحدة بس، ولك احنا مش قد الحروب، اتخربت بيوتنا من يوم الحرب، خربت بيوتنا على معركة واحدة كل 20 سنة. لا، ده الصحابة كان عندهم دائر على كل أطراف دولة المسلمين، حروب ما توقفت لا ليل ولا نهار. كانوا ايه دول؟ بشر. وصدق رسول الله حين قال لبعض المتأخرين: لو انفق احدكم احدا ذهبا، لان نهاهم عن سب الصحابة، فقال: ولو انفق احدكم احدا ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد يعني كفين كده، أو نصيفي أو نصف مد. الصحابة اللي ينفق نصف مد، نصف مده بأحد ذهب منا أو من أمثالنا، لأنه أنفقه بقلب سليم. ومن أنفق أحد ذهبا ما أنفقه بقلب كقلوب الصحابة، فهل يستويان مثلا؟ ولذا قال سلفنا: رب عمل صغير سما فصار جليلا بسلامة قلب صاحبه، ورب عمل جليل فسد بفساد قلب صاحبه. لا إله إلا الله. فأعمالهم مع سلامة القلوب عظمت، وأعمال غيرهم مع فساد القلوب وإن عظمت فهي عند الله حقيرة لا قيمة لها ولا وزن. إخوة الإيمان، فهل نعرف أو نسمع عن علم أجل من هذا العلم وأهم من هذا العلم؟ ليحرص كل منا على هذا. وقد كان آخر لقاءاتنا مع هذا العلم في باب طهارة القلب، وقد تحدثنا في آخر لقاءات لنا عن الخبائث التي يجب تطهير القلب منها، فذكرنا الشرك وذكرنا اتخاذ أنداد من دون الله وذكرنا الزنا واللواط وغيرها من الخبائث والتي لها أثر شديد في فساد القلوب. وغاية الأمر أن كل ذنب يقترفه العبد خبيثة تصيب قلبه، حتى نربط الموضوع ببعضها، فكل ذنب تقترف مفسدة لقلبك. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، أي أحداث الدنيا سواء ما نحب منها وما نكره، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شغالة زي الحصير بالضبط، عارف شاشة التلفزيون بتعرض عليك فيلم كده، فتن على إثرها فتن يلاحق بعضها بعضا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة ورا فتنة، فتنة معها فتنة، وانت ماشي، طول ما انت ماشي الفتن، كل ما يعرض لعينك فتنة، وكل ما يعرض لسمعك فتنة، وكل ما يعرض لسانك فتنة، وكل ما يعرض لقلبك فتنة، كعرض الحصير عودا عودا. قال النبي: فأيما قلب أشربها، يعني استسلم للفتنة وضعف أمامها، نكتت فيه نكتة سوداء خبيثة من خبائث، نجاسة من نجاسات. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها، يبقى عمل إثم كانها طهار. قال: نكتت فيه نكتة بيضاء. واحدة من اثنين: إما أن تسلم للمعصية فتلحق بقلبك النجاسة، وإما أن تدفعها فتطهر محلها من قلبك. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أي تصل في النهاية لواحد من اثنين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا يضره شيء، وفي رواية مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الفتن على القلوب تتدرج على القلب شيئا فشيئا، ساعة إثر ساعة ولحظة إثر لحظة. فأيما قلب استسلم أمام هذه الفتن، وعلى حسب درجة استسلامه تنكت فيه إما نكت سوداء لاستسلامه، أو إذا دفعها تنكت فيه نقط بيضاء حتى تصل في النهاية لواحد من اثنين: إما قلب استسلم للفتن فمن كثرة نزولها عليه صار كالإناء، الإناء الألمونيوم الجديد لونه إيه؟ أبيض، لما تضعه على النار النار كل يوم بتعرض عليه، فكلما عرضت عليه كلما عرضت عليه النار رأيت آثار النار فيه نكت سوداء، الهباب الأسود هذا، فتلاقيه في البداية الإناء الهباب بسيط، لكن مع الوقت تجد الحلة شكلها إيه؟ الله، طب ده تكونت إزاي؟ نكتة نكتة، القلب كده. ولذا شبه النبي القلب بهذا، قال: أسود مرباد، يعني أسود شديد السواد كالإناء الذي وضع على النار فملئ سوادا إلا بعض حوافه العلوية فيها أثر بياض مش رئب بالسواد، حتى تثبت أن هذا الإناء ما كان أسودا يوم صنع، ولكنه كان بهذا اللون الذي تحول حاله وتبدل أمره. فكذا القلب مع كثرة استسلامه وتشربه للذنوب ترى النجاسات تعلوه نجاسة إثر نجاسة حتى يصبح كالإناء أسود شديد السواد، باستثناء بعض الأماكن البعيدة اللي فيها آثار بياض قد اشرأب بالسواد أو قد وصلت إليه آثار السواد. قال: كالكوز مجخية، يعني كالكوب المقلوب على رأسه المنكس. فهل يبقى في الكوب المقلوب شيئا ينفع؟ ها؟ تقوى أنك تبقي فيه ماء وهو منكوس على رأسه؟ فكذا القلب إذا نكس لا يبقى فيه شيء ينفع. ولذا قال النبي في بقية النص الحديث: قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا. ترى صاحب هذا القلب لا يعرف للخير طريق، هو مش عارف ايه الخير، يفعل ما يضره ويظن انه ينفع، لا يعرف معروف. الحق والجنة والنار والقيامة والموت والساعة، الكلام ده كله لا يشغله، هو همه في ايه؟ اللي ملأ عليه قلبه ايه؟ شهوته وفرجه، يبقى هو لا يفكر الا في النساء، تحدث عن الله والقيامة والساعة يقول لك: يا سلام، شفت فلانة فلانة جنة ونار وموت وساعة وفلانة، تجده يحتضر ولا فكر له إلا في فرج، يرى الآية نصب عيني، المرأة التي كانت تغسل المرأة في زمن الإمام مالك، فلما وصلت حالة تغسيلها إلى فرجها وضعت عليه يدها وقالت: كم زنى هذا الفرج. هي ما لا فكر لها إلا في هذا الموضوع والعياذ بالله، فإذا بيدها تلتصق في فرج الميتة. فذهبوا يستفتوا الإمام مالك، استفتوا أكثر من عالم، فمنهم من قال تقطع، يقطع جزء من الميتة إبقاء على حياة الحية فالحية أولى من الميتة، وبعضهم قال تقطع يد الحية لعلها افترت. فالإمام مالك قال: لا، هذه افترت، وحد المفتري الجلد 80 جلدة، فلتجلد 80، عند الضربة 80 انفكت يدها، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلما سألوها ما الذي وقع قالت قلت كم زنى هذا الفرج، بس بعد ما جلده. فكذا حال من فسد قلبه، لا فكر له ولا هم له إلا شهوته. إن كانت شهوته في المال، الموت أحدق به من كل جانب، ونصف ميت يقول لك مالي فلوس، ده انت خلاص بتحتضر ولسه مالك وفلوسك، مالك ايه وفلوسك ايه. وان كان همه الكرسي تلاقيه جالس على الكرسي، والرصاص في صدره يقول لك الكرسي، ده انت ميت هتاخد الكرسي معاك القبر رايح في ايه؟ الكرسي. فهذا حال من فسد قلبه، لا يعرف معروفا، وإن رآه بعينه وإن ملأ كل جنبات حياته ولا ينكر منكره. ما له من منكر، ينكر منكر ليه؟ شايف الناس كلها ترتشي وبيرتشي، أمر عادي جدا عنده. يقول لك طب ما البلد كلها كده، شايف ناس بتسرق، يا عم ده حرامين بيسرقوا إخوانك. يقول لا ما البلد كلها بتسرق، دول بيسبوا الدين. الله ما البلد كلها بتسب الدين، دول ما بيصلوش. قولهم صلوا. لا 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 سيبوا، ما البلد كلها ما بيصليش، هو بيصلي. فكيف ينكر المنكر وهو لا يعرف منكرا من معروف؟ ولذا قال النبي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قال إلا ما أشرب من هواه، اللي يجي على غير مزاجه. يعني تجد عمره كله يرتشي، لما يجي واحد يقول له ها فتح عينك معايا، مصلحتك ماش ماشي غير فتحت عينك، يقول يا اخي الروح حرام عليك، ده الرشوة حرام. الله، واللي انت بتعمله عمرك كله كان ايه؟ قال انا عرفت انها حرام اذا اعترضت مع هواه. لكن اللي كان بياخده هو تقول له الرشوة حرام، يقول لك حرام ايه يا عم الشيخ، انت تحرم علينا الدنيا، دي هدية والنبي قبل الهدية. الله، عندك أنت هدية وعند غيرك رشوة، وقس على هذا. يعتدي على أعراض العباد ويهتك ستر الرجال، فإن اعتدى أحد على امرأته أو على ابنته يقول لك دي بنتي وعرضي وحرام عليك، حرام علي. واعتداءك على أعراض النساء كان إيه؟ يسب الناس الليل والنهار، فإن سبه أحد أنت سبني. الله، طب واللي أنت بتعمله كان إيه؟ لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر إلا إذا اعترض إيه؟ مع هواه. لكن غير هذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا حال القلب اللي إيه؟ اللي غطت عليه النجاسات وآثار الذنوب، كما قال عنهم تعالى كلا بل رانا، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما من سلم قلبه فهذا لا يضره شيء، عمل زي الحجر الصخر، كل عوامل التعرية لا تكاد تؤثر فيه. شوف الصخر صلب، هل تؤثر فيه عوامل التعرية؟
اللهم آت نبينا محمد فضيلة الوسيلة، وأصل اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلنعلم علم اليقين أن نجاسات القلوب تتمثل في الذنوب بشتى ألوانها. ولذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. فالمسلم منا مطالب أن يسلم قلبه
من جميع الذنوب، فكلها نجاسات تفسد عليه قلبه وتحول بينه وبين ربه، وإن حالت لا يزداد المرء بعدها إلا عصيانا، ولا يزداد بكثرتها إلا بعدا. فالذنوب تسوق إلى الذنوب، فلنعلم علم اليقين. بل كما بين رب العباد أنه يسوق علينا من الدوافع، إن وصلنا لمرحلة معينة من العصيان ما يسوقنا لمزيد العصيان سوق. فقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، وذكره أي قرآنه وأحكامه، ولم يقل ومن يعمى، قال ومن يعش، لسه العمى مرحلة متأخرة، والعشاء معروف إن يرى بصيص. فرب العباد يقول ومن يعش، أي يكون نظره من يعش عن ذكر الرحمن. قال تعالى: نقيض له شيطانا، مش نفسه بس وفسد قلبه بس، لا، ده من هذا حاله الشياطين يتخذونه خليل وصديق، يجمع بعضهم بعضا عليه فيسوقوه لمزيد العصيان، كما قال عنهم تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، وقال في أخرى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم أي من الجن والشياطين، يمدونهم في الغي في الضلال، ثم لا يقصرون، لا ينتهون عن ضلالهم ولا يتوقفون عن عصيانهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيه مصيبة أعظم من هذه المصيبة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، حق عليهم القول أي قول الله بعذابهم وهلاكهم، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، في آية أنهم لا يؤمنون، في آية أنهم أصحاب النار. فلا إيمان ولا نجاة من النيران، فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ إخواني فلنعلم هذا، فنحن لسنا وحدنا في الملك نحيا، نحن خلق من خلق، أقدار الله فينا سارية وأحكام الله فينا ماضية. فإن قدر لمن عصاه أن يسلط عليه الشياطين يؤزونه أزا، فمن يمنعهم ومن يحول بيننا وبينهم؟ لا يسلم من هذا إلا من سلم قلبه. لذا قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم، مش الشيطان، طائف من الشيطان، لمحة مسه، تذكروا، لجأوا لله، فزعوا لله، خلاص دفعوا الشيطان وأبواب الشر التي معه، تذكروا فإذا هم مبصرون، شايفين كل حاجة، على يقين بكل شيء. وإخوانهم البعد اللي سلموا للشياطين يمدونهم في الغي، الشياطين عمالين يلعبوا فيه ما شاءوا، ها، وجهه يمين ماشي، شمال ماشي، تشرب خمر حاضر، يبقللوا من أبخل خلق الله وينفقوا في الخمر والهروين بسخاء شديد. الله، ده البخيل شمعنا في دي؟ بخيل وفي الدخان ينفق وفي الزنا ينفق، يظلم الموظفين عنده والأجراء عنده من قال لي أن يدفع ماله لغانية، ولك ليه أنا هظلمها؟ دي رقصت الليل كله، ما أظلمش الغانية اللي رقصت، لكن يظلم الموظف اللي طلع عنين اللي خلفوه في خدمته وفي تنمية ثروته. وهذا بلاء عجيب، بلاء عجيب، وأمور يحار العقل أمامها، يحار العقل أمامها. ما هذا البلاء؟ إخواني فلنعلم علم اليقين أن لا شيء ينجس القلوب كالذنوب، ولا شيء أسلم للقلوب وأطهر من ترك الذنوب. وسيأتي أمر التطهير بأنواعه وأحواله بمزيد تفصيل فيه، لا أحسب الوقت الآن يسع لمثل ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يطهر قلبي وقلوبكم. اللهم طهر قلوبنا برحمتك، اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، وإن نفوسنا للمعاصي مالت، وأنت تملك القلوب ولا نملكها، لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، لا منجأ ولا ملجأ لنا منك إلا إليك، برئنا من كل حول لنا وقوة، ولجأنا اللهم إلى حولك وقوتك. اللهم يا من لك الحول ولك الطول ولك الأمر، داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشف قلوبنا شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا، اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا منجي لنا سواك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، وهذا بعدنا لا يخفى عليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، فرج كربنا وارفع البلاء عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لنصرة المشردين والمعذبين من عبادك المؤمنين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. ارحم اللهم ضعف إخواننا المحاصرين في بلاد البلقان، اللهم ارحم عجزنا عن مواساتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اهلك عدوهم وعدوك بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم اهلك عدونا وعدوك بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم قوي برحمتك شوكتنا، واجمع على الحق كلمتنا، واصلح اللهم ذات بيننا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اصلح الرعاة منا والرعية، ول امرنا خيارنا، ولا تول امرنا شرارنا، وكل اللهم امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم تاقت نفوسنا لأحكامك، وتاقت نفوسنا لشرائعك، اللهم لا تحرمنا تحكيمها فينا قبل لقائك، اللهم اشف صدورنا من أعدائك، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.